بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بشرح العلامة خراس رحمه الله
الجامي
رحمه الله. نعم. في أي نعم الحموي في ايه؟ لا يعذر يعني؟ تقصد لا يعذر؟ عدم اقصد الاعذار؟ عدم الاعذار؟ ايه بعد البيان ولا قبل البيان؟ اقرأ. احنا اذا مقضى، وبعدين الاول قد يكون كما قلنا الجهل جهلان، جهل بان هذا حرام اصلا وانه ليس من فضل الكفر، وجهل بانه ليس كفرا وان كان محرما، يعني هو محرم لكن يعتقد انه ليس بايه بكفر، لكن يعتقد انه ممنوع، لانه قال في الاول ياتي بها عن اعتقاد، قال في الاول هنا. نعم. أي اللي هو الجهل بإيه؟ يكون جهل بأنها كفر، لكن هو يعلم أن هذا ممنوع ولم يعتقد أنها كفر. فلو نطق به ويعلم أنه ممنوع لكن يعتقد أنها كفر، فإن هذا يكون غير معذور. ومثله الكفار وصفوا أنهم جهال. طيب، والذين يحسنون صنعا فهم يفعلون ما يفعلون ويأتون ما يأتون ويظنون أنهم ماذا؟ أنهم غير خارجين. فالذي يقول اليوم مدد يا فلان مدد يا علان وأنت أقمت الحجة عليه، أقمت الحجة عليه، هو يعتقد أن هذا محبة الصالحين ولا يعتقد أن هذا كفر وأن هذا شرك. فهل عدم التبين له يعذره؟ وقد بينا له، فهذا يحمل على هذا. يبقى جهل بإيه؟ اللي بيقول مدد يا حسين ده مثلا جهل بأن هذا شرك. طيب انت أقمت الحج عليه وبينت ان هذا هو الشرك، هو بيعتبر ان هذا محبة صالحين ويحسب انه مهتد بهذا، يعذر؟ لا، لا يعذر، هذا لا يعذر. انما لم يبين له وقال لفظة، واحد قال لفظة يظن أنها ليست كفرا ولا شيئا من هذا أو كذا، هذا بقى الجاهل عن عدم البيان. الجهل عن عدم البيان يعذر، إن جهل عن عدم التبين لا يعذر، لأنه لما قال هنا عن اعتقاد كيف هنحملها على هذا؟ يعني هو فين عامة العلماء؟ لا، قبل أول الكلام إيه يعني اللي هو ده لم يتبين له لكنه نطق بالكفر. وقد قامت حجة عليه. يعني وقد قامت حجة عليه، هو لا يعتقد أنها كفر، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا يكفر، هذا يكفر. يعني ما هو كلام واضح، ما هو كلام، مع أنه نقضوا بعد ذلك وقالوا بعض العلماء كذا 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 إلى آخره. وفضلا مع طبعا أن مثل الحموي وكذا يعني ليس من مقرر يعني أي يعني مثل هذا، ما احنا نقول من المتقدمين، يعني من كلام من المتقدمين. نعم نعم اي نعم لا، هو هنا يقول يعتقد اعتقدا ولا يعني معتقد انها لفظ الكفر، اعتقد انها ايه لفظ الكفر. ودي بتصلح في مسألة التبين انهم لا يعتقدون هذه لفظ الكفر. اللي بيقول مدد يا حسين ومغتر بمشيخ صوفية لا يعتقد انها لفظ الكفر، بل يعتقد انها لفظة المحبة للصالحين ولفظة المحبة لآل البيت. ولهذا بعضهم بيشهر بهذا عنادا للسلفيين. اي نعم انا اقول كذا، ليه؟ لان هو عنده اما يعلمه مثل علي الجمعة، اما تقول مدد يا حسين ما فيها اشكال، مدد يا فلان مدد ما فيها اشكال، فهو لا يعتقد انها كفر مع انها لفظة الكفر وقد بين له، لكن لم يتبين له، لم يتبين له هذه ما. او ينطق الانسان بلفظة الكفر ويقول انا ما اقصد الكفر، يعني مثلا يسب الله ورسوله مستهزئا، يعني بضحك، يعني بضحك مثلا استهزاء، فهذا ايضا لا يعذر، هذا لا الاول يعذر ولا هذا يعذر. اما من نطق بكلمه، من نطق بكلمه وهو يجهل انها كفر، لم يبين ان هذه من الفاظ الكفر واعتقد انها من الفاظ المباح، فبان انها كفر له، هذا لا يكفر لانه جاهل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
ما هو احنا قلنا الجهل بقى عايزين نميزه، مش واضح في العبارة ما هو الجهل. الجهل جهلان، جهل لا يعذر صاحبه وجهل يعذر صاحبه. الجهل اللي بيعذر صاحبه الناتج عن عدم البيان، يعني لم يبين له أصلا، فواحد قال كلمة كفر ولا يدري أنها كلمة كفر، هذا معذور بجهل. طيب لا في لا كلمة محتملة، لأنه يقول معتقدا كذا كذا ثم قال ويظن أنها ليست بكفر، صح؟ طيب وإن لم يعتقد أنها ضد الكفر، ده ناتج عن ايه؟ عن عدم بيان، يعني لم يصله ان هذا الكفر، ولا عدم تبين انه وصل ان هذا الكفر ولكن هو اعتقد ان لفظة الكفر، كما مثلنا الان فمدد يا فلان لفظة كفر، صح؟ لكن حصل عنده تقليد لمشايخه، فنحن بينا له وهو رد بياننا وقدم قول مشايخه، إذن هو يعتقد أن هذه الكلمة ليست كفرا، هو يعتقد أن هذه الكلمة ليست كفرا في اعتقاده، بس احنا بينا له، فده لا يعذر، لا يعذر هذا. طيب لكن قال كلمة كفر ولم يبين له، مش بقى لم يتبين، لم يبلغه حكمها، لم يبلغه بيان أن كلمة كفر، فهذا الذي يعذر. فإن كان قصد إنه هو ولو لم يبين له، فالقول الثاني اللي ذكره هو القول الصحيح، والأول ده ملغى لا دليل فيه. وإن قصد اللي ذكرناه الثانية أنه هو الجهل الناتج عن التمين تبين، فإنه لا يعذر، كلامه صحيح. ولهذا احنا بنقول لابد من تفصيل في الجهل، ماذا انت بتعتقد صح انه ليس كلمة كفر، فقال هذا لا يعذر، فعلا في من يعتقد ان ليس بكلمة كفر تمام، ولا يظن ليس كفر ولا يعذر اذا بين له، وفي من يعتقد ان ليس لفظ الكفر ويعذر اذا لم يبين له. ولهذا اشكل على من اطالع كلام أئمة الدعوة بعض الكلام لما قال ولا يعذر الجاهل، فظن ولا يعذر الجاهل الذي لم يبلغه البيان، إنما مراده التبين وليس البيان، إذ وصف الله الكفار بأنهم جاهلون ومع ذلك لم يعذروا. يبقى الجهل الذي يساوي جهل الكفار، الكفار جهال. طيب ويعذروا؟ لا. ليه؟ لأن جهلهم ناتج عن إيه؟ عن عدم التبين. فهم قالوا طيب ظنوا أن كلمة الجهل حيثما وقعت فالمراد بها الجهل عام الناتج عن عدم البيان، فلهذا قالوا الأئمة لم يعذروا، مثل ما جاء في سيد أبا بطين في انتصار لحزب الله المفلحين أنه ذكر عدم إعذار الجاهل فقالوا بس، ثم ذكر الشيخ بعد ذلك هذا البيان وأن لابد من إقامة حجة. يبقى فيه جهل ناتج عن عدم بيان وجهل ناتج عن عدم تبين، من الذي يعذر؟ الناتج عن عدم البيان، يعني لم يصله علم أصل. إنما يصلك علم ثم تصر على ما أنت عليه وتقول لا ده أنا أحسن صنعا، زي ما احنا بيحصل في مجتمعنا كده، في واحد بيأتي كلمة الشرك ولم يبلغه شيء عنها، وفي واحد ده اللي احنا بنقول يعذر الجاهل هنا حتى يبين له، وفي واحد بتبين له وتشرح له ومع ذلك يقول لك لا دي انت انا ما اقصد بها كذا، انما دول صالحون ولهم جاه عند الله عز وجل، او يتأول من السماء يقول عن الجمعة ده على المجاز، فما تقول مدد يا حسين يعني مدد يا رب الحسين، مجاز ايه؟ وتبين له وكذا وكذا ثم لا يتبين له، هذا جاهل، جاهل بأن هذه اللفظة ماذا؟ شرك، لكن لا يعذر. ليه؟ لأن أنا بينت له أن هذا شرك وقدمت الأدلة على ذلك. نعم. لكن هل في كلام من المتقدمين عن حموي وكذا؟ ما احنا قلنا ما يبقى غلط، يبقى هذا كلام غلط باطل أصلا. ايه
ضرب مثال بعده يا شيخنا، ضرب مثالا بعد الكلام مباشرة،
قال ها
قال بعض الفضلاء وهو حسن اللطيف انتهى، وفي خزانة الأكمل روي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، قالت لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال ما كفرت فإنها جاهلة فعلموها حتى علمت.
يعني ده ناتج عن عدم البيان. هات بقى الكلام من اوله، اول ما قرأ عبد اللطيف
قال قوله في الخلاصة اذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا الى اخره، قال البزازي في شرح اللامية واعلم ان من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك انه يكفر، وان لم يعتقد انها لفظ الكفر
ولا بيعتقد انها لفظ الكفر، هو عند انها ليست لفظ الكفر لكنها لفظة كفر وبين له، فهذا لا يعذر. نعم.
إلا أنه أتى به عن اختيار يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل.
تمام.
وقال بعضهم لا يكفر
الجهل الناتج عن عدم التبين.
قال بعضهم لا يكفر والجهل عذر وبه يفتى، لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير، ولو لم يكن الجهل عذرا الحكم لحكم على الجهال أنهم كفار لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا انتهى. قال بعض الفضلاء وهو حسن لطيف انتهى، وفي خزانة الأكمل روي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، قالت لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال ما كفرت فإنها جاهلة فعلموها حتى علمت.
نعم. هذا لو لم يبلغ بيان من قبل وتظنهم عباد وكذا، نعم معذور، لكن لو بلغها وبعد البلاغ تقول لا عباده وهو إلى آخره فهذا يكفر. نعم. على كل حال إن كان يقصد على التفصيل فصلناه، إن كان يقصد أنه هو هيعذر لعدم البيان أنه لا يعذر لعدم التبين وأنه يعذر بذلك فكلامه صحيح، أما لعدم البيان فكلامه مردود. نعم. وكان أصل البحث هنقول هاتوا الكلام من المتقدمين أن هذه المسألة الإعذار، عدم الإعذار لمن قال كفرا أو فعل كفرا وهو جاهل به، هذا هو لا تجد ومما ينسف هذا القول فعلا، ولكن لا تجد أن الشريعة كلها وأن أهل السنة قاطبة يفرقون بين نوع معين، والتفريق بين نوع معين تفريق بين القول والقائل، قال كفرا فلا يسقط الكفر عليه إلا بتوافر شروط اتفاق المعنى ومنها الجهل، هذه قاعدة متفق عليها، قاعدة في النصوص كلها في سائر النصوص، ولا زال أهل العلم يستنبطونها. ما الذي منع من تكفير من قال إذا أنا مت فحرقوني وقد قال كفرا؟ من هنا استنبطوا التفريق بين النوع معين. ما الذي منع من تكفير من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ فالذي ينسف هذا، وأقول لا يعرف في الكلام المتقدم بخلاف هذا فيما نعلمه، الذي ينسف هذا قاعدة التفريق بين النوع المعين، هذه قاعدة مجمع عليها متفق عليها، تفريق بين النوع المعين نظرا للنصوص. نص إذا أنا مت، نص في الجهل، نص اللهم أنت عبدي في الخطأ، نص إلا من أكره في الإكراه، هذا واضح، أدى الخطأ وأدى الإكراه وأدى الجهل وهكذا، نص في عدم العلم اجعل لنا ذات أنواط، فلا زالوا يفرقون من نوع المعين. أنت تقول لا لا نفرق نوع معين في مسألة الشرك، هات بقى هات هذا فيما يتعلق بالجهل، هات كلام العلماء المتقدمين في هذا الباب، لن تجد فيما نعلم لن تجد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أدلة علو الله سبحانه وتعالى،
ابحث في كلام، لكن هم كان في كلام للطبري جابوه، لكن هذا كله بفهمهم هم، كان في كلام للطبري وكان في سواء في التفسير أو. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أدلة علو الله سبحانه وتعالى، وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. وقالوا في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وقوله يمد الله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى، ومما يستدل به على علو الله سبحانه وتعالى هذه الأبيات الشعرية التي يأتي ذكرها وإن كان في ثبوتها مقال، وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. الشاهد في البيت الثاني والذي بعده وأن العرش فوق الماء طاف، عرش الرحمن سبحانه وتعالى فوق الماء، عالم فوق الماء، وفوق العرش رب العالمين، هذا صريح الكتاب والسنة. وقالوا مية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي،
هل هناك ماء في السماء؟ نعم، فالعرش فوق الماء طاف، عرش الرحمن فوق الماء، عالم فوق الماء. نعم.
وقوله مية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو غيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. الإيمان والمعرفة يجتمعان، لأن الإيمان أمر زائد على المعرفة، قد يكون الإنسان عارفا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه ورسالته وصحة ذلك، لكن لا يؤمن، لا يذعن ولا يتبع ولا يسدد برسالته.
وإبليس عارف، إبليس يعرف وجود رب سبحانه وتعالى ويعرف ربا ويعرف وقال ربي ربي، ومع ذلك ما قام ولهذا قبح الله الجهمية حين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة. تبع بناء على هذا على القول بأن الإيمان هو المعرفة هيكون ماذا؟ إبليس مؤمنا. نعم.
ولا يسدد برسالته وهو يعلم كما تقدم.
ويكون الكفار المشركون هؤلاء مؤمنين لأنهم يعرفون أصلا ربه. يعرفون ربه. فليس الإيمان هو المعرفة. حتى يضاف ذلك التصديق والقول والعمل. نعم.
كما تقدم غير مرة في قصة أبي طالب وهذا من ذاك القبيل، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، إشارة للعرش لأن العرش والسرير ذو القوائم، شرجعا ما يناله نظر العين ترى دونه الملائك صورا، شرجعا أي طويلا، صور جمع أصور، مائل العنق من ثقل الحمل. وقوله في الحديث الذي في السنن، وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا الحديث زيادة على إثبات صفة العلو فيه حكم يختلف فيه طلاب العلم، وهو مسألة رفع اليدين في الدعاء. هذا الحديث أصل في مشروعية رفع اليدين في الدعاء دون تقييد بمكان معين، لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة، أو في أي وقت شاء إنسان أن يدعو، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبالغ في رفع اليدين إلا في الاستسقاء. دعاء الاستسقاء يمتاز بالمبالغة في رفع اليدين، أما رفع اليدين الأصل أنه مشروع بدليل هذا الحديث.
لكن هل ورد ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الفريضة؟ فنقول صحيح، يقول هذا الحديث أصل من مشروع رفع اليدين في الدعاء دون تقييد من مكان معين، لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة وكذا. لا، نقول نعم دون تقييد إلا ما قيدته الشريعة. ومن تقييد الشريعة عدم الورود في الأمر التعبدي، عدم الورود في الأمر التعبدي. فما عندنا واصف واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة ويدعو دعاء مقيدا بما بعد الصلاة، ما ورد هذا. ما ورد أنه كان يدعو ويرفع يديه في الخطبة، بل جاء عند مسلم النهي عن ذلك إلا ما كان في الاستسقاء. يبقى الوارد في رفع اليدين في المواضع الخاصة نقول به، وما لم يرد لا نقول به. فعندك الخطيب في الجمعة يدعو، يدعو في الاستسقاء، يدعو في غير الاستسقاء يدعو، لكن ورد رفع اليدين في الاستسقاء ولم يرد رفع اليدين فين؟ في غير الاستسقاء، كما عند مسلم قبح الله هاتين اليدين وكذا. إذا النبي ما كان، فنأخذ بالعموم ونقول دون تقييد لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة ولا في أي وقت شاء. نعم في غير المقيدات هذه، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد التسليم من الصلاة، ما ورد هذا. فإذا لم يرد ولم يصف أحد من الصحابة مع توافر الدواعي للنقل، فقد نقل كل شيء، نقل كيف يسلم، نقل بعد السلام والتفاته، هل كان يلتفت إلى اليمين أو يلتفت إلى الشمال، هذا ورد به السنة، ورد به السنة وأنه كان يجلس. طيب ولم يرد أنه رفع يديه، لم يرد عن أحد مرة أنه قال كان النبي يرفع يديه، كما لم يرد عن الصحابة أن النبي كان يرفع يديه في دعاء الجمعة. يبقى إذن فقط الاستسقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. نعم. عدا ذلك الأمر عام، أنا الآن بجلس أدعو أرفع يديه، هذا من السنة، فإن الله يستحي من عبد أن يرفع يديه فيرضاهما صفرا. وفي الصحيح يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. إذن من أداب الدعاء رفع اليدين. نعم. ورد رفع اليدين ورد رفعهما، الإشارة بالإصبع ورد في بعض الأحاديث، بس هل الإشارة في الدعاء يدعو بالإصبع أو الإشارة عند الشهادة أو شيء؟ نعم.
قال وقوله في الحديث الذي نعم.
هات اللفظة. نعم. كأنه إيه؟ بس هل في الدعاء ولا في أثناء الكلام؟ هات اللفظة هي. نعم.
وقوله في الحديث الذي أخبر فيه عن الرجل الذي مطعمه حرام ولبسه حرام وقد غذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ما من أحد يريد أن يدعو ويتضرع إلى الله ويطلب من الله الطلب إلا ويلتفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع يديه ثم يرفع يديه.
كيف يرد الأشعر يا إخواني على ماذا؟ على رفع البصر إلى السماء حال الدعاء. جميع الناس كده فطرة كده يدعو، ماذا يصنعون بقى؟ يجيبون يقول ايه؟ انما يرفعون الى السماء لانها قبلة الدعاء، وليس دل على علو الله، ده قبلة الدعاء، فقبلة الدعاء ترفع الى السماء، ليس لان الله في السماء، لكن هذه قبلة الدعاء، فالدعاء له قبلة، ما هي القبلة؟ ترفع. نقول كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، فهل هو ساجد وضعا جبهته على الارض هل ان تجري السماء؟ لا. يبقى كيف تكون قبلة الدعاء هي السماء؟ من الذي قال ان قبلة الدعاء هي السماء؟ لكن شوف التحريف يا اخوان، لما بيذكر اهل السنة لهم دليل الفطرة وانك تجد كل داع لله عز وجل يتجه الى السماء، هكذا كل داع الى الله يتجه الى السماء، يقولون يتجه لان هذه قبلة الدعاء وليس ان الله في السماء. سبحان الله، بعض الأئمة في المملكة من طلبة العلم، يعني أنا كنت أجد الأعاجم دائما، هناك الأعاجم الهنود وكذا، دائما الأعاجم يدعون كيف؟ يجعل واحد وجهه في يديه كده وبعدين يلتفت يمينا وشمالا، تجد كيف هكذا. فكان الإمام يتغيظ جدا وقال إيه بقى هؤلاء؟ لأنهم يعتقدون أن الله في كل مكان، فلهذا هو يتجه كذا. نعم. فكان يشتد عليهم يقول لا، ادعو الله عز وجل، ادعو الله هكذا وارفع إلى السماء يا رب وهكذا. ما تقول كذا؟ نعم.
رفع شحن اليدين.
أي نعم.
قال البهتي في كشاف القناع: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. قال المجد: هو بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهما، ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه أي دعائه في الخطبة، لما روى أحمد ومسلم أن عمارة بن رؤيبة رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة.
نعم. النووي علق على هذا عند مسلم.
أي نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: قال هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض.
لا، في الاستسقاء ما في مشكلة، دعاء الاستسقاء ما في مشكلة. هذا حديث أنس في الصحيحين لما دخل العربي، حديث أنس في الصحيحين، وقال هلك دوان، رفع إصبعه في السسقة أو يده. نعم.
قال: ولو أراد الإنسان أن ينصرف عن العلو إلى جهة أخرى عند الدعاء لما استطاع، بمعنى العلم بعلو الله علم ضروري، العلم الضروري العلم الذي لا يستطيع أن تدفع نفسك عنه أو أن تتجاهله. وهل تستطيع أن تتجاهل أن الذي تحتك أرض والذي فوقك سماء؟ ممكن أن تتجاهل؟ لو أردت أن تتجاهل تتعب. هذا معناه علم ضروري. الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى علم ضروري عند كل عاقل، قبل أن يتلوث ذلك العقل ويفسد وتفسد الفطرة. بما؟ بعلم الكلام، بالفلسفة، بالمنطق، بالتقليد. هذه من الأمور التي تفسد العقول وتفسد الفطرة، حتى يعتقد المرء تقليدا، أو حتى يقول المرء لا معتقدا يقول تقليدا: إن الله في كل مكان، إن الله في كل شيء. هذا الكلام السيء الجريء الذي فسده التهوك إنما وصل إليه من وصل تقليدا لغيره بعد أن فسدت فطرته وعقله وخرج عقله من السلامة والصراحة. قال شيخ الإسلام: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: أي أحاديث هذا الباب إما ما هو متواتر باللفظ وإما ما هو متواتر بالمعنى لا ينزل عن هذه الدرجة التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. وقد عرفت لكم ما معنى العلم الضروري: العلم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتجاهله أو أن يدفع عن نفسه. الإنسان إذا سلم من المؤثرات الخارجية يصل إلى اليقين بل إلى الضرورة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش، لا أحد يشك في ذلك بأن الله بلغهم هذا البلاغ، وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام. ولم يسمع قط عبر التاريخ الطويل أحد قال في سجوده سبحان ربي الأسفل إلا بشر المريسي الذي نشر عقيدة المعتزلة بعد أن هلك جعد وجهم. تولى نشر عقيدة المعتزلة بشر المريسي، كان معاندا سيء الخلق وجريئا. كل الناس كل العباد يسجدون ويضعون جباههم على الأرض والكل يقول سبحان ربي الأعلى. لعل الحكمة في أن الله شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى، لعله يخطر الخاطر ببال الساجد عندما يضع جبهته هل ربه أسفل. شرع لنا أن نقول سبحان ربي الأعلى، ولكن بشر المريسي هو الوحيد الذي سمع منه أنه قال سبحان ربي الأسفل. وربه الأسفل ليس رب العالمين رب العرش ولكن شيطانه، أما ربنا ورب السماوات والأرض فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى.
طب وإذا نفى العلو يثبت له السفول مثلا، يعني أسفل ولا في كل مكان ولا ماذا؟ لماذا عين الأسفل؟ ما الدليل على هذا عنده حينما يقول ذلك؟ ولكن هذا إمعان في نفي العلو، في نفي العلو ليس فوق السماء رب. ولهذا الفرق هذه لا تعتقد أن فوق العرش رب، الذين يقرون بأن فوق العرش رب فوقية تليق بجلاله كما قال استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى هم أهل السنة والجماعة. ولهذا صارت مسألة العلو مسألة ضخمة، مسألة العلو يا أخوانا دي مسألة ضخمة تفرض بالتصنيف، وهي مسألة وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المعطلة. مسألة العلو مسألة قوية، مسألة العلو مسألة الكلام، كلام الرب يعني سبحانه وتعالى، وهل القرآن مخلوق أم لا، مسألة الرؤية، رؤية رب عز وجل في الجنة، مسائل هي من أيسر المسائل بالنظر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن من أصعب المسائل باعتبار المخالف. ونحن قررنا هذا كثيرا كثيرا كثيرا، كم من مسألة واضحة صارت صعبة باعتبار ماذا؟ المخالف وشبهات المخالف. الآن من اللي بيتكلم في مسألة العلو هذه؟ من هو خبير بمقالات الناس ورد عليها لأنهم عندهم شبه، مسألة الرؤية، مسألة القرآن، كلام الله وأقوال الفرق فيها ورد على الفرق صعبة سبحان الله، صارت مسألة صعبة مع أن المسألة سهلة. الله يتكلم ونتكلم، وتكلم بالقرآن تكلم بالقرآن، تنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين من لدن حكيم عليم من الله العزيز الحكيم، يعني واضحة، يتكلم بصوت ينادي بصوت، لكن صارت صعبة أنك تثبت صفة الكلام بالنسبة أقصد لشبهات القوم شبهات المعطلة. من الذي يرد عليه إلا المتخصص؟ اللي بيرد على شبهات هؤلاء متخصص، ما يرد أي أحد. من الذي يكلم الأشعري ومن الذي يكلم المعتزلي؟ المتخصص. مع أن المسألة مسألة من العلم الضروري يعني واضحة، أما الله في السماء الأم يعلم هذا، لكن مع ذلك مسألة العلو صارت لا يتكلم فيها أي في رد شبهاتي على أولئك إلا متخصص. إذن من الذي صعب هذه المسائل؟ شبهات القوم. مسألة الخروج على الحاك من يتكلم فيها الآن إخواني إلا متخصص؟ أنت عندك إجماع، طب كيف بقى تجيب عن شبهات وخروج الحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير وفتنة القراء ومش عارف إيه وفتنة الحرة وفتنة سليمان، قتل سليمان بن صورة في جيش التوابين، يعني مين هي الرد على هذا أصلا إلا متخصص؟ نزاع صعب المسألة مع أن المسألة ماذا؟ سهلة جدا، المسألة سهلة جدا. نعم. فالله المستعان. وهذا خطر أهل البدع خطر عظيم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته كبشر المريسي ومن جاء بعده من علماء الكلام الذين تأثروا بعلم الكلام ولا يكادون يطيقون نصوص الصفات في الكتاب والسنة التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى، بل يتمنون لو لم ترد هذه النصوص ليبقوا
على. حتى قال بعضهم كده: وددت لو محيت هذه الآيات من كتاب الله سبحانه. طب وليه تمحى من كتاب الله؟ ليه ما يمحى الضلال من عقلك وتبقى الآية؟ ليه؟ لأنه ما عنده رد. والله ود المعطل لو محيت نصوص وصفات من كتاب الله، ودت الممثلة لو محيا ليس كمثله شيء، ودت القدرية لو محيت آيات إرادة الرب، ودت الجبرية لو محيت آيات إرادة العبد، ودت الخوارج لو محيت نصوص الشهادة للعاصب أنه على الإسلام والإيمان، ودت المرجئة أن لو محيت نصوص الوعيد. هذا كله فرقة بقى تودي لو. طب رد، رد على هذا. نعم.
ليبقوا على عقيدتهم التقليدية بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، ذلك دليل على أنهم لم يعرفوا الله رب العالمين.
طب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من؟ إيه نعم.
جاء في عون المعبود قال: قلت: وهل المراد في حديث عمر بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء على المنبر، أو المراد رفع اليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم كما هو دأب الوعاظ والقصص؟